الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصحاب الفضيلة والمشايخ من الآئمة والخطباء والدعاة إلى الله وطلبة العلم، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يرحبوا بكم في هذه الندوة العلمية بعنوان الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الإرهافات الفكرية والغلو. وتأتي هذه الندوة ضمن ندوات المبادرة الثانية تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. تقام هذه الندوة في هذا الجامع المبارك، جامع العليا بمحافظة صامتة، في هذه الليلة المباركة الأربعاء، مساء الأربعاء الثامن من شهر جماد الثانية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الندوة يلقيها ضيفان كريمان، هما فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما ويفتح عليهما ويبارك في علمهما وينفعنا بما يقولان. ومع أول محاور هذه الندوة مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، يتحدث عن عنصرين هما فضل الدعوة إلى الله والصفات التي ينبغي أن يشتمل بها أن يتحلى بها الداعية إلى الله، والعنصر الثاني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم اعلموا أيها الإخوة أن ديننا، دين الإسلام، دين الوسطية والاعتدال، دين يدعو إلى الألفة والمحبة والاجتماع، وينهى عن الفرقة والاختلاف، وينهى عن الفساد والإفساد، إلى غير ذلك من المحاسن العظيمة التي تميزت بها شريعة الإسلام، التي جاء بها أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا اتباع هذا الدين والثبات عليه والحماية له والذب عنه والدعوة إليه، كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله الذين اقتدوا بنبي هذه الأمة الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى أن بلادنا المملكة العربية السعودية منذ أن قامت وتأسست أسس ولاة أمرها حكمهم وملكهم على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالت ولله الحمد في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون على إقامة هذا الدين وعلى تحكيم الكتاب والسنة وتطبيق حدود الله إلى غير ذلك، والوقائع والأقوال والأفعال تشهد بذلك لهم حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن توفيق الله تعالى وفضله اهتمام ولاة الأمر وفقهم الله بأمر الدعوة إلى هذا الدين، فوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمساجد بأئمتها وخطبائها وبنائها ومؤذنيها وخدمتها، وتعنى بشؤون الدعوة. وما هذا البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بالمنطقة إلا إحدى البرامج المفيدة، إلا أحد البرامج المفيدة والسبل التي تدافع عن هذا الدين وتظهر محاسنه وتبين للناس أنه الدين الحق وأنه الدين الوسط وأنه الدين الذي يجب أن يتبع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه البرامج تبين ذلك وتحذر من كل انحراف ينحرف بالناس عن النهج القويم والصراط المستقيم من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الدعوية التي انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة. فجزى الله الوزارة خير الجزاء، وعلى رأس القائمين عليها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومن معه من الوكلاء والمساعدين والعاملين في كل فروع المنطقة وفقهم الله جميعا وكتب أجرهم. أيها الإخوة الكرام من أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومن الدعاة إلى الله وطلبة العلم، وفقكم الله جميعا. المساجد أفضل البقاع في الأرض، أمر الله عز وجل بأداء الصلاة فيها جمعة وجماعة، ويوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. ولعظم شأن صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك شرعت لها أحكام وآداب ذكرها أهل الحديث وأهل الفقه. ومن ذلك أن ندب الشارع الحكيم إلى السعي إليها والمبادرة إلى التبكير لحضورها، وذم من انشغل عنها بغيرها، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تولاها النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته، ولما توفي عليه الصلاة والسلام تولى هذه المهمة العظيمة، وظيفة الدعوة إلى الله والخطابة في الناس والتوجيه. تولى من بعد ذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا يتولى من كل أمة الأفاضل فيها والمشايخ وطلبة العلم، يتولون أمر الخطابة في هذا اليوم العظيم المبارك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقابلوا أقواما أتوا إلى هذه الجوامع يريدون الخير، صدورهم منشرحة ووجوههم باشة وثيابهم نظيفة، مقبلون على الله يرجون ثواب الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. وكم من الأجور العظيمة التي دلت عليها النصوص الكريمة، دلت وأثبتت الأجر العظيم لمن أتى من بيته متطهرا متنظفا خاشعا يبتغي وجه الله، ودنا من الإمام وأنصت، كم له من الأجور. وأما أجر الخطيب وأجر المعلم، معلم الناس الخير، فأجر عظيم وفضل الله أعظم عليه. لذا ينبغي على الإمام وعلى الخطيب، ينبغي عليه أمورا، ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يسعى في صلاح نفسه أولا. كل فرد منا ينبغي عليه أن يسعى في هذه الحياة ليصلح نفسه، ثم يسعى في صلاح الآخرين ونفع المسلمين الذين أتوا من أجل أن يستفيدوا ويسمعوا ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. عليه أن يسعى في إصلاح من أمامه، وأن يجتهد في الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل العظيم، يؤدي ما اؤتمن عليه بما تبرأ به ذمته. وعليه أن يحذر الرياء والسمعة، ويحذر العجب والغرور. وليس الشأن حينما يأتي إلى هذا المسجد ليؤم الناس أو يخطب فيهم، ليس الشأن يقيمها بأنها وظيفة عليها مكافأة يؤديها ثم ينصرف، ولا هم له إلا ذلك. ليس الأمر كذلك، بل ينبغي عليه أن يعظم هذه الشعيرة، لأنها من شعائر الإسلام العظيمة، اهتم بها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، يهتمون بشعيرة الجمعة. فعليه أن يعظم هذه الشعيرة، فإنها من تقوى القلوب. على الإمام والخطيب أن يتزود بالعلم الشرعي ويتعلم ويتفقه في الدين من أجل أن يعبده أولا ربه على بصيرة، يتعلم أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان والإحسان وأحكام الشريعة، وخاصة أحكام الصلاة، فإن شأنها شأن عظيم بعد توحيد الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون عارفا بالحلال والحرام وأصول العقيدة ومنهج السلف الصالح. ينبغي عليه أن يتزود بالعلم النافع من أجل أن يفيد الناس في خطبة الجمعة، ويستطيع أن يعد الخطبة إعدادا جيدا مناسبا مفيدا، فبعد توفيق الله تعالى إعداد الخطبة أمر عظيم في مناسبتها وفي إفادتها للناس. أيها الإخوة، كما أن على الخطيب والداعي إلى الله أن يذكر الناس بنعم الله ويحذرهم من الفكر المنحرف، أمثال الفكر الإخواني والفكر التبليغي والفكر الحوثي، فكر الروافض. ولا يكفي في التحذير وفي معالجة هذه القضايا مرة أو مرتين، بل ينبغي على الإمام والخطيب والداعي إلى الله أن يكرر الحديث عن ذلك والموعظة والتذكير، فبين آونة وأخرى يذكر جماعته ويعظ الناس ويبين لهم مخاطر هذه الانحرافات الفكرية التي عثى أهلها فسادا في الأرض، فيكرر ذلك لأن أمر الانحرافات أمر خطير على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم، والأعداء كثر يتربصون بنا في هذا البلد الذي ميزه الله عز وجل بنعم عظيمة، أعظمها نعمة هذا الدين الذي تطبقه الدولة وفقها الله، نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية في هذا البلد المبارك، فالرعية فيه تسمع وتطيع كما أمرها الله وأمرها رسولهم صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة يؤكدون للناس أن مسألة الولاية الشرعية والسمع والطاعة مسألة عظيمة في أمور العقيدة، فلذلك يهتمون بها ويبينونها للناس في محاضراتهم ودروسهم وفي مؤلفاتهم وفي خطب الجمع. فينبغي عليك أيها الإمام وأيها الخطيب أن تقتدي بأولئك الأئمة الذين هم أهل النصح وأهل التوجيه لعباد الله. أيها الإخوة، دولتنا وفقها الله من باب التحدث بنعمة الله قامت على الدعوة إلى دين الإسلام علما ودعوة وجهادا منذ دورها الأول، فهي الحارسة لهذه العقيدة الإسلامية والحارسة لهذا الأمن الذي نعيشه الوارث ظلاله علينا جميعا مواطنين ومقيمين نتمتع به. فيجب علينا أن نتعاون مع ولاة الأمر في المحافظة على هذا الأمن وعدم الإخلال به من السفهاء، لأنه مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا في ظل الأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. امتن الله عز وجل على قريش بهذا الأمن. يقول السعدي رحمه الله في سورة قريش، يقول: فرغد العيش والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. والأمن مطلب من مطالب الحياة الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. وهو مطلب من مطالب الآخرة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة. وأخطر ما يهدد المجتمعات والأمم هو فقدان الأمن، ومن أسباب فقدانه وزعزعته الانحرافات الفكرية، لأن الإخلال بالأمن الحسي هو نتاج الخلل في الأمن الفكري. على الخطيب والداعي إلى الله أن يسهم في دفع الفتن وإزالة الشبهات عن الناس، والمتأمل في تاريخ المسلمين وما حدث من فتن يجد أنها ترجع إلى أمرين: الأمر الأول الإخلال بقدر ولاة الأمر والإفتيات عليهم، وثانيا الإخلال بقدر العلماء ومكانتهم ومهماتهم. فعلى الإمام والخطيب والداعية في خطبه ومواعظه يبين للناس هيبة ولاة الأمر وقدرهم ومكانتهم في الإسلام، ويدلل على ذلك بالأدلة الشرعية التي تحث على السمع والطاعة، والتي تحذر من الخروج عليهم، وتبين العواقب السيئة على الخروج عليهم. يذكرهم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يذكرهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رواه الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وغير هذا الحديث كثير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للناس في خطبه ومواعظه قدر العلماء الراسخين وعلو مكانتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأنهم في أدلة كثيرة. نقدرهم، نقرأ في كتبهم، ندعو لهم، نحذر من التنقص من ولاة الأمر ومن العلماء. واعلموا أيها الإخوة أن الجماعات المنحرفة وأصحاب الأفكار المنحرفة من أهل الغلو والتطرف يركزون على أمرين:
الأمر الأول أن قضية السمع والطاعة عندهم أمر سياسي لا ديني. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرفوا الناس من الامتثال للسمع والطاعة. الأمر الثاني السعي لإبعاد الناس وخاصة الشباب عن العلماء. أمران من الأمور العظيمة التي هي في خطط تلك الجماعات المنحرفة والدعوات التي تسمى دعوية تزعم أنها تدعو إلى دين الإسلام وأن منهجها هو المنهج الحق وهي في الحقيقة تضل الناس عن الصراط المستقيم وتدعوهم إلى الغواية وإلى الشرور وإلى الفتن. فعلى المرء أن يحذر تلك الجماعات كلها. وستسمعون حديثا من أخي وزميلي الشيخ عبد الله في ذلك. أيها الإخوة، إذا كانت المسؤولية نحو أمتنا عظيمة فمسؤوليتنا نحو شبابنا أعظم. نعم، نحن مسؤولون، وخاصة الخطبة والدعاة إلى الله وطلبة العلم مسؤولون نحو شبابنا، لأنهم أكثر شريحة مستهدفة. مستهدفة ممن؟ من قبل التيارات الإرهابية والمتطرفة، وقائدهم في ذلك الشيطان، ومعه شياطين من الجن والإنس يزينون الباطل ويبغضون الحق لهم ثم يتخلون عنهم. الشباب عندهم قوة وعندهم حماس وعندهم اندفاع، يحتاج من يجلس إليهم ويربيهم التربية الإسلامية الصحيحة. ومن هؤلاء المربين الخطباء والدعاة إلى الله وطلبة العلم والمعلمون والمعلمات. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني بشبابنا حتى نحصنهم من هذا الفكر المنحرف والتطرف والغلو والعنف بالتربية والتعليم والتوجيه السليم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، نعلمهم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يخفى عليكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ ثم قال له: احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. نغرس في نفوسهم حب العلم الشرعي والجلوس في حلقاته لأهل العلم المعروفين بالعلم الشرعي الراسخين في العلم أهل النصح للأمة، ليفقهوا دينهم ويحذروا من التصورات المغلوطة مثل الفهم الخاطئ في أبواب التكفير والجهاد والسمع والطاعة والولاء والبراء. فالعلم أقوى سلاح، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق. علينا بتوعية شبابنا بعظم شأن الفتوى وخطورة الخوض فيها دون اختصاص. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، والأئمة الكبار ممن بعدهم يتدافعون الفتوى نظرا لخطورتها وأهميتها. نربطهم بالأخلاق الحميدة من الصدق والوفاء والإخلاص وحب الدعوة والتوجيه السليم. نغرس ونوجههم ونرشدهم إلى حب ولاة الأمر، وهذا من الأمور المهمة. على الخطيب أن يبين في بعض خطبه حق ولاة الأمور علينا، وأنه يجب علينا أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم وأن نحذرهم من الخروج على ولاة الأمور ونضرب لهم أمثلة بالواقع في هذا العصر كيف حال الذين خرجوا على ولاة أمرهم وماذا صار لهم من الوقائع الوخيمة ومن الأمور التي أفسدت عليهم دينهم ودنياهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ثم نربيهم على تقدير نعمة الأمن الذي نعيش ولله الحمد، ونبين لهم مخاطر الإخلال به، ونورد لهم الأدلة، ونبين لهم كيف كان حالنا في السابق وما حال من حولنا ممن ابتلوا بضعف الأمن. علينا أن نربيهم على تحري على التحري والتثبت في الأخبار وتقبلها وعدم الانخداع بالشائعات المغرضة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نرشدهم إلى حسن استخدام المواقع ووسائل الاتصال، وهكذا نبين لهم هذه الأمور حتى نكون سببا في صلاحهم وتحصينهم. أيها الإخوة، لا أريد أن أستأثر بالحديث، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم حسن الدعوة وحسن العمل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شبابنا، وأن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يغفر لنا ولكم ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذا البيان، حيث تحدثتم عن عنصرين من عناصر هذه الندوة، وتطرقتم إلى فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ويتجلى فضلها في أنها وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي وظيفة أتباعهم من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من علماء السنة وأئمة الدين ومن ورثهم بعد ذلك من طلبة العلم والدعاة إلى الله. وذكرتم أهمية الخطاب الديني، وأن أكبر وأعظم منبر من منابر الخطاب الدعوي هو منبر الجمعة، فينبغي للخطيب العناية به. وذكرتم بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عموما والخطيب خصوصا، وهي تقوى الله عز وجل، والسعي إلى إصلاح نفسه وإلى صلاح غيره، وكذلك أن يتحلى بالإخلاص لله وحده دون سواه، والبعد عن العجب، وأن يتعلم أحكام دينه، وأن يكون عارفا بأصول العقيدة ومنهج السلف الصالح، كذلك يتزود بالعلم النافع ليتمكن من إعداد الخطبة إعدادا جيدا. كما ذكرتم أن على الخطيب أن يذكر الناس بنعم الله عز وجل، وأن يحذرهم من الشر والشرك والبدع والمناهج الوافدة، وأن يكرر عليهم ذلك بين الفينة والأخرى. ثم تطرقتم في حديثكم أن المتأمل في الفتن الحاصلة عبر التاريخ يرى أن مرجعهما إلى أمرين: الأمر الأول هو الإخلال بقدر ولاة الأمر، والأمر الثاني هو الإخلال بقدر العلماء ومهمتهم. وفي ثنايا حديثكم حفظكم الله ذكرتم أن أكبر شريحة مستهدفة من أعدائنا هم الشباب، لأن عندهم القوة والاندفاع والحماس، فينبغي للمربين عموما وعلى رأسهم الخطباء والدعاة العناية بالشباب وحمايتهم من الانحرافات الفكرية عن طريق ربطهم بالعلماء الراسخين أهل السنة، وتعريفهم بأنهم هم أهل الفتوى، ويكون ذلك أيضا بتعليمهم العقيدة الصحيحة، كذلك أن نربيهم على محبة ولاة أمرهم وعلى المحافظة على نعمة الأمن وعلى التثبت والتحري في الأخبار إلى غير ذلك، حفظكم الله وكتب لكم الأجر ونفعنا بما قلتم. أيها الإخوة الفضلاء، ننتقل إلى ثاني محاور هذه الندوة، ومع العنصر الثالث والرابع التحذير من الغلو والانحرافات الفكرية، منهج النبوي وحرص التنظيمات الإرهابية على الشباب والواجب تجاه ذلك. يحدثنا عن ذلك الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله، فليتفضل فتح الله عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع المبارك، فالشكر له سبحانه ظاهرا وباطنا، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان على هذه الجهود المباركة والأعمال الحثيثة الجليلة التي تهدف إلى التوعية وإلى البيان وإلى التوجيه والإرشاد بخطر المناهج المنحرفة والأفكار الضالة، وتوعية المجتمع عموما بخطر التنظيمات الإرهابية. والشكر كذلك لمدير الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على متابعته، جزاه الله خيرا لهذه المناشط، والشكر لجميع العاملين معه في الفرع على نشاطهم وحرصهم بارك الله فيهم. ثم الشكر لمكتب الأوقاف في صامطة، مكتب المساجد والدعوة والإرشاد في صامطة، على تهيئتهم وحسن ترتيبهم فجزاهم الله خيرا. ثم الشكر لشيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله على ما بين ووضح وأفاد، فبارك الله في الجميع. والشكر في الجميع على حضورهم واستجابتهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن كان هناك من تكملة في هذا الموضوع المهم، فهو يبتدئ أولا في أهمية التحذير من البدع ومن المناهج المنحرفة، فإن المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها التحذير من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع ومن العقائد المنحرفة، كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النساء وكل ضلالة في النار. وكذلك في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث كثيرة في التحذير من البدع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته البدع والانحرافات ومضلات الأهواء ودعاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ومضلات الأهواء هي البدع. فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خافه على أمته. وكذلك مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاة الضلال وأئمة الضلال، كما جاء في الحديث عند أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين دعاة الضلال. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع وأهلها والأهواء ودعاة الضلال، بل أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والأهواء هي البدع والضلالات كما رواه الترمذي وصححه الألباني. كل هذه الأمور من أجل أن نعرف هذا الخطر، وهو خطر البدع وخطر الأهواء المضلة والانحرافات، ومن أجل أن يتسلح المسلم بالعلم النافع الذي يقاوم به البدع، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. والغلو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في مدحه أو ذمه على ما يستحق. وكما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي الصحابة على الصراط المستقيم. وقال الحسن البصري: سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي الأمور ذميم. والنصوص الشرعية جاءت بالأمر بالاستقامة ونهت عن الغلو في الدين. ولهذا أمرنا في كل ركعة أن ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بل حذر الله سبحانه من تعدي الحدود، فقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا التعدي هو الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريد تحقيقه هو الانحراف، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الغالي، بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، والغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد، وهذا بتجاوزه الحد. كذلك جاء في الشريعة الإسلامية الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الطغيان وهو الغلو والزيادة. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. وقوله تطغوا أي تتجاوز الحد. كذلك جاء في الشريعة النهي عن الغلو وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو لئلا يقع المسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم، كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غداة العقبة: هلم ألقط لي حصى، فلقط له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من الغلو ومجاوزة الحد، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن مصير الغالين في الدين الهلاك، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله: أي المتعمقون المغالون المجاوزون لحدود الله في أقوالهم وأفعالهم. والغلو إما أن يكون الغلو في الاعتقاد كغلو الفرق الهالكة كالخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرها من الفرق، فهذا غلو في الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخوارج في أحاديث كثيرة كثيرة جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة قرآن، لكن يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم ما فهموا الإسلام الفهم الصحيح، ما أخذوا العلم عن أهله، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كل هذه الأدلة في التحذير من الخوارج. لما يترتب على فكرهم ومنهجهم من سفك الدماء وانتهاك الأعراض واختلال الأمن وإشاعة الفوضى في المجتمعات والتشريد ونحو ذلك. كذلك جاء التحذير من القدرية، وجاء التحذير من الروافض إلى غير ذلك. كذلك من الغلو في الدين غلو عملي، الغلو العملي حذر منه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الثلاث نفر كما في الصحيحين الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا أقوم ولا أنام. قال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاعتصام بالسنة نجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجاة ومن تخلف عنها هلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل بين ساريتين، فسأل عنه فقال: هذا لزينب، تقوم تصلي فإذا تعبت تمسك به كي يعينها على القيام. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. هذا تشديد في الدين حذر عنه منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذا هو برجل قائم يقال له أبو إسرائيل، قائم في الشمس، نذر أن يصوم ويقوم ولا يتكلم، قال: مروه فليقعد وليتكلم وليتم صومه. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قال: هذه فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، يعني شيء كثير. قال: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا الغلو في الدين مذموم. والغلو له أسباب، له أسباب، منها كما سوف يأتي معنا إن شاء الله الجهل والتشدد في الدين والتنطع والابتعاد عن العلماء وتصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام والدعوات المخالفة وإغواء الشيطان ومجالسة أهل الفساد والانحراف والتأويل الفاسد. أيها الإخوة الفضلاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالشباب اعتناء عظيما وهم بحاجة إلى العناية. فالشباب، مرحلة الشباب أطول مرحلة، من 15 إلى 40 أطول مرحلة في حياة الإنسان وفي عمر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فمرحلة الشباب أطول مرحلة، وهي مرحلة القوة والفتوة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب، يخصهم بالخطاب، يراعي ما عندهم من قوة ومن نشاط ومن رغبة ومن حماس. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يحثهم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في هذا دعوة لهم إلى الخير، إلى التحصين، وإلى النكاح الشرعي. ومن لم يستطع جعل له علاج فعليه بالصوم. كل ذلك دفعا للشرور التي قد تترتب على قوة الشهوة عند الشباب. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يغتنموا هذه المرحلة، كما عند الحاكم والبيهقي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك. والشاهد شبابك قبل هرمك. الشباب من الحياة، لكن حث الشباب على اغتنام هذه المرحلة قبل أن يأتي ضدها وهو الهرم. ولهذا نقرأ في تراجم العلماء: حفظ القرآن قبل العاشرة، كان في شبابه يأخذ في اليوم أكثر من 10 دروس كما جاء عن النووي رحمه الله. حفظ الموطأ في 9 ليال كما عن الإمام الشافعي. حفظ كذا وكذا في شبابه. النقش الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال. فاغتنموا هذه المرحلة يا شباب، اغتنموا هذه المرحلة، استغلوها بالعلم النافع. شبابك قبل هرمك، قبل أن يتندم الإنسان في وقت لا ينفع الندم. الصحابة كانوا يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، قال فتعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. مع تعليمهم القرآن علموهم العقيدة، علموهم السنة، حذروهم البدع والضلالات والمناهج المخالفة. هذا منهج النبوي، تعليمهم العقيدة. هؤلاء الشباب عندهم رغبة للخير. ولهذا الله تعالى أخبرنا عن إبراهيم الخليل أنه قال بقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب عليه السلام يخبر الله عنه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. العناية بهؤلاء الشباب، تعليمهم العقيدة. وإذ قال لقمان لابنه يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تقل كما يقول البعض هؤلاء الشباب، باقي ما يفهمون التحذير من هذه الجماعات ومن هذه الحزبيات. ما نبغى نشوش عليهم كما يضحكون بهذا على هؤلاء الشباب. هذا الشاب بحاجة في هذه المرحلة إلى أن تحذره من البدع، تحذره من هذه المناهج المبتدعة التي تتخطف الشباب كما يقول الشيخ الفوزان من بيوتنا ومن مدارسنا ومن مساجدنا يتسللون لهؤلاء الشباب. بحاجة إلى أن يحذروا. حتى أن أحد الأبناء وهو في الابتدائي وجد في بعض الكتب ذكرا لبعض رموز هذه المناهج المبتدعة، فقال للأستاذ يا أستاذ الشيخ أحمد في الخطبة يحذرنا من هذا من حسن البنا، وهذا موجود هنا في المنهج. فهذا رد على من يقول لا تحذر الشباب من أو الصغار من رموز الجماعات، وكان سببا بفضل الله في إزالة هذا من المنهج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث، يعلمه العقيدة. ومعاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشباب يعلموا العقيدة، يعلموا التوحيد، تجعل لهم دروس في الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، يحضر عند المشايخ عند أهل العلم. نعم، أما أن يعزف الشباب ويعزف الطلاب عن العلماء وعن مجالس أهل العلم فهذا نذير شر ونذير شؤم على الأمة، لأن هناك دعاة يتصيدون هؤلاء الشباب ويدعونهم إلى مناهجهم. كما قلنا في الحديث جندب بن جنادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم يقول جندب تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله فإذا كان وقت نطقهم الصغار فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. هذا يعلم به الصغار، كيف بالكبار ومن وصلوا مرحلة الشباب. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ألف رسالة تعليم الصبيان التوحيد، وقال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل أن يعلمهم القرآن، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا، موحدا جيدا. فالعناية بتعليمهم العقيدة مع القرآن تستفيدوا. ولهذا يحرص أعداء الإسلام على الشباب وعلى الشبيبة. ولهذا أوصى المحفل الماسوني الماسونية، قالوا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية، هكذا يقولون، وأهدافها. دعوا الكهول، يقول: دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب، بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى، وعليه يجب أن تبنى عليه هذه الانطباعات على أساس أفكارنا. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا، بعد أن ذكر الإخوان والتبليغ، قال: جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قووا منهم الكبار، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات إلى آخره. وقال أحد رموز هذه الجماعات الحزبية: إن الناشئة، هكذا يصرحون في كتبهم، المنطلق والمسار، وهذه يربون عليها الشباب، يقول: إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية التي تفاني بنفسها وتقدم نفسها للتفجيرات ونحوها. وقال أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب، العقبات للراشد. فيا أيها الإخوة، هؤلاء الشباب بحاجة لتوعية بخطر المناهج المنحرفة وخطر الحزبيات والجماعات الدخيلة التي أثرت على عقول كثير من الشباب. وهذا المنهج منهج السلف. محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد ماذا ألف كتاب التوحيد؟ يقول: لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال فخاف عليهم. رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، يحضرون في محاضراتهم، في مجالسهم، يستمعون لمواقعهم، في مواقعهم، في منتدياتهم، فألف كتاب توحيد، فخاف عليهم رحمه الله. ونص الكلام: قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعض البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت احتسب الأجر في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين، إلى آخر ما قال. الإمام مسلم في صحيحه، في أول صحيحه، قال: حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج، يحذرونهم من أهل البدع ومن رموز أهل البدع. الأذان تفضل. فالعناية بالشباب وتنشئتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم أمر مهم. ولهذا يقول عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، فليحمد الله من وفق لصاحب السنة. وقال أيوب السختياني: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة. فإذا وفقت لعالم من أهل السنة في صغرك تحضر في دروسه وتجالسه فاحمد الله، فاعلم أنك على خير. أما إذا وجدت من يصرفك عن دروس العلماء، إذا جاء يبغى يحضر قالوا هذه الدروس فوق مستواك، هذه دروس مستواها مرتفع، أنت باقي حنا ندرسك وإن شاء الله لما تكبر تحضر عند هؤلاء المشايخ، هذه من أساليبهم ليصطادوا الشباب ويصرفوهم عن دروس أهل العلم ويصرفوهم عن المنهج الحق وعن النصح والبيان. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. فعليكم أيها المسلمون، يقول الشيخ، الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون أيها الإخوة الفضلاء، إن أعداء الإسلام يحرصون على الشباب، يحرصون على الشباب غاية الحرص، ويركزون عليهم كما قلت لما عندهم من القوة والفتوة لإدخالهم في منهج الخوارج. ولهذا قد سمعنا وسمع العالم أجمع: من يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل الأقارب، يقتل ويفجر بجوار بيت الله أو بقرب مسجد رسول الله أو يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويهدم في بيت الله، وإن كثيرا من الناس يتساءلون: كيف يجندون أبناءنا؟ كيف يوجهونهم؟ كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة؟ والحقيقة إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني القرآن والسنة وكلام السلف الصالح ويريدون عليهم الشبهات الخطيرة. فإن الشبهة التي أثرت على عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن فجعلته يتقرب إلى الله بدم الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك قبله قتلوا عثمان رضي الله عنه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم. فالواجب على العلماء وعلى الخطباء والأئمة أن يكون لهم الدور الكبير في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة، في تحذيرهم من هذه المناهج، في كشف شبهات دعاة الباطل. وإن السؤال المهم: من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه ومن ثم تجنيده؟ ولا شك أن الجواب المفصل يصعب في بيان أو في كلمات يسيرة، ولكن يمكن القول إن من الشباب التي يمكن التأثير عليهم الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها على لسان أبيه وعلى لسان إخوانه الطعن الشديد في ولاة الأمر وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف حتى يتشرب قلبه بغض ولاة الأمر فينشأ حامقا على دولته ومجتمعه. وكذلك ممن يؤثرون عليه دعاة السوء الشاب الذي تلقى التربية مع مجموعة من زملائه وأصحابه يحرصون على النوافل بل قد يدعونه إلى الطلعات والرحلات الطلعات الليلية والرحلات الصباحية ويسمعونه الأناشيد الحماسية ونحوها الثورية لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة الأمر بأساليب عديدة وأساليب متنوعة يربونه على بغض كبار العلماء ينبذونهم بأبشع الألقاب يقولون علماء حيض ونفاس عملاء علماء سلطة يربونهم على بغض رجال الأمن بشتى تخصصاتهم بل ويكفرونهم لأنهم عندهم يتعقبون العلماء والمجاهدين كما يقولون والصالحين ويحاربونهم ويقصدون أنهم رموزهم ودعاة التكفير والتفجير ودعاة الضلال يربونهم على بغض المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشاب باعتباره مجتمع فيه معاصٍ وفيه فجور ومعتبر ومجتمع جاهلي ونحو ذلك فمتى نشأ الشاب على بغض ولاة أمره وعلى بغض العلماء وعلى بغض الولاة صار فريسة سهلة للتنظيمات المعادية لبلادنا تجنده وتوجهه كما تشاء ويصبح أداة شر. فالواجب عظيم على الخطباء والأئمة والدعاة في توعية الجيل وتوعية الشباب إلى الخير إلى المنهج السليم وتحذيرهم من دعاة الباطل. كذلك الشاب ممن يصطادونه الشاب الذي يتوب ويلتزم على يد بعض المحرضين فيقولون له إنك قد أسرفت في المعاصي والآثام ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تتوب فتدخل قبل أن تتوب. والحل العادل أن تقوم بعملية استشهادية كما يسمونها وهي عملية انتحارية فيدعونه إلى الشر وإلى هذا الفساد بأساليب ماكرة وخطيرة. كذلك ممن يسهل عليهم اصطياده الشاب الذي يتربى على الكتب التي تنضح بتكفير المسلمين وتربي على تعظيم رموز التنظيمات الإرهابية ككتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوها. هذه الكتب يا إخوة كتب خطيرة وجزى الله ولاة أمرنا عندما أمروا بسحبها من المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة حفظا على عقول أبناء المجتمع. كتب سيد قطب يصرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله وإن ظل البعض يردد على المآذن. يقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية. فما هو الواجب على الأئمة والخطباء والدعاة إلا أن يحذروا الشباب من هذه الكتب ومن هؤلاء الرموز الذين يعظمونهم أتباع هذه التنظيمات الإرهابية. والله يعظمونهم يحفظونهم كلماتهم وأقوالهم كما يحفظونهم القرآن والأحاديث. فالحذر من هذا أيها الإخوة الحذر من هذه الوسائل من أساليبهم يا إخوة استخدام هذه المواقع والمنتديات والواتساب فتجدهم يجمعون الشباب في مجموعات في الواتساب يرسلونهم بهذه الرسائل التهيجية التي فيها طعن في الولاة وطعن في العلماء يوغرون صدورهم. يا إخوة إن هذه الوسائل الإنترنت جعلت إحصائية ودراسة جعلت دراسة علمية في إحدى الجامعات فوجد أن هذه المتفجرات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية 90% منها يتدربون عليها من الإنترنت، يتدرب عليها هؤلاء الشباب، كما يقول لك يذكرون في الأخبار بعد الأحداث أنها وليدة التصنيع محدثة، أو أنهم هم يسوونها، يأخذونها من هذه المواقع 90% منها من هذه المواقع. فما هو الواجب وما هو دور العلماء وما هو دور الدعاة والخطباء إلا أن يحذروا الشباب من هذه المواقع، من الدخول عليها، من الانفتاح على هذه المواقع، من الإصغاء لأهل البدع. أهل السنة يحذرون من الإصغاء لأهل البدع، من الدخول عليهم، من الاستماع لمواعظهم، لكلماتهم، كيف بمن يفتح على مواقعهم يستمع لكلماتهم لشبهاتهم، فإنه يتأثر، لا بد أن يتأثر. كذلك من أساليبهم الجلسات السرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية. إذا رأيت أيها الشاب، أيها الشاب، إذا رأيت وسمعت من يطعن في ولاة الأمر عندك، أو يغمز في العلماء وفي الولاة وفي الجهات الحكومية وفي الدوائر، ودائما في مجالس يتكلم بهذا، من يمدح عندك الجماعات والتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها، من يثني على رموزها كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم وبن لادن ونحوهم، إذا رأيت من يثني على هؤلاء فاحذر منه وحذر منه، واعرف أنه من دعاة الضلال، وفر منه كما يفر الإنسان من الأسد. فعلى الإنسان أن يمشي على الحق وعلى السنة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وكلها فرق هالكة والعياذ بالله. سئل الشيخ ابن باز هل تدخل فيها الإخوان والتبليغ؟ قال نعم تدخل فيها الإخوان والتبليغ من ضمن الفرق الهالكة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ما هو الحل أيها الشباب؟ ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع جماعة المسلمين ومع الإمام، وتحذر من دعاة الشر والفتن. كذلك ملازمة العلماء الربانيين ومتابعة فتاواهم وتوجيهاتهم ونصحهم، وتحذر من دعاة الفتن ومن الجماعات المضلة والفرق المبتدعة. كذلك مما يجب على المسلم وعلى الشاب أن يحذر من هذه التنظيمات الإرهابية التي صنفها ولاة أمرنا بأنها إرهابية، وأنه لا يجوز التعاطف معها ومع رموزها. يا أخي الكريم، قد يكون من الشباب من يكون قد تأثر في مرحلة من عمره، من الشباب من يكون قد تأثر، بل حتى من الكبار. يا أخي، باب التوبة مفتوح، تب إلى الله قبل أن تموت وأنت تدعو إلى هذه المناهج المنحرفة، أو أنت متأثر برموز هذه الجماعات الضالة، تسأل في قبرك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، والله تسأل في قبرك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، من ربك، ما دينك، من نبيك، لا تسأل عن فلان ولا علان. في عرصات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبت فلان رئيس الحزب ولا قائد التنظيم. فعليك يا عبد الله أن تعرف الحق وأن تسلك الطريق المستقيم حتى تنجو وتسلم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وأن يحفظ جميع ولاة أمورنا وأمير المنطقة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر ونائبه، وأن يوفق كل مسؤول لما يحبه ويرضاه، وأن يبصر الجميع بالخير وأن يجنبهم الشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي على هذا البيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر أنت الشيخ عبد الله بن محمد النجمي والشيخ محمد بن زيد المدخلي اللذان أقاما هذه الندوة والتي هي بعنوان الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو. وهذه الندوة تأتي ضمن ندوات المبادرة الثانية بعنوان تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفينا المحاضرين اللذان أتحفانا بهذه الندوة، كذلك الشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يحرص على مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي من شأنها توعية الدعاة والخطباء والأئمة الذين هم عماد المجتمع وخلاصته، فنفعهم والحرص على مثل هذه المجالس واللقاءات من شأنه تنويرهم وتبصيرهم وتنبيههم على كثير من الأمور التي ينبغي أن يحرصوا عليها، ويتم بذلك النفع لجميع المجتمع. كذلك الشكر موصول لفضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان والذي شرفنا هذه الندوة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، وكذلك الشكر لجميع الإخوة معه من إدارة الدعوة ومن إدارة العلاقات العامة، الشكر كذلك لإدارة المساجد والدعوة الإرشاد بمحافظة صامتة، الشكر لكم أيها الحضور جميعا من الأئمة والخطباء وطلبة العلم والدعاء إلى الله الذين شرفتمونا في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية نعمة الإيمان والأمن ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ ولي عهده محمد بن سلمان، وأن ينصر بهما دينه ويعلي بهما سنته، وأن يخذل أعداء هذا الوطن كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصرهم وعجل لهم بالنصر، وعليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصحاب الفضيلة والمشايخ من الآئمة والخطباء والدعاة إلى الله وطلبة العلم، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يرحبوا بكم في هذه الندوة العلمية بعنوان الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو. وتأتي هذه الندوة ضمن ندوات المبادرة الثانية تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. تقام هذه الندوة في هذا الجامع المبارك جامع العليا بمحافظة صامتة في هذه الليلة المباركة الأربعاء مساء الأربعاء الثامن من شهر جماد الثانية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الندوة يلقيها ضيفان كريمان هما فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما ويفتح عليهما ويبارك في علمهما وينفعنا بما يقولان. ومع أول محاور هذه الندوة مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي يتحدث عن عنصرين هما فضل الدعوة إلى الله والصفات التي ينبغي أن يشتمل بها أن يتحلى بها الداعية إلى الله، والعنصر الثاني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم اعلموا أيها الإخوة أن ديننا دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، دين يدعو إلى الألفة والمحبة والاجتماع، وينهى عن الفرقة والاختلاف، وينهى عن الفساد والإفساد إلى غير ذلك من المحاسن العظيمة التي تميزت بها شريعة الإسلام، التي جاء بها أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا اتباع هذا الدين والثبات عليه والحماية له والذب عنه والدعوة إليه، كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله الذين اقتدوا بنبي هذه الأمة الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى أن بلادنا المملكة العربية السعودية منذ أن قامت وتأسست أسس ولاة أمرها حكمهم وملكهم على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالت ولله الحمد في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون على إقامة هذا الدين وعلى تحكيم الكتاب والسنة وتطبيق حدود الله إلى غير ذلك، والوقائع والأقوال والأفعال تشهد بذلك لهم حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن توفيق الله تعالى وفضله اهتمام ولاة الأمر وفقهم الله بأمر الدعوة إلى هذا الدين، فوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمساجد بأئمتها وخطبائها وبنائها ومؤذنيها وخدمتها،
وتعنى بشؤون الدعوة. وما هذا البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بالمنطقة إلا إحدى البرامج المفيدة، إلا أحد البرامج المفيدة والسبل التي تدافع عن هذا الدين وتظهر محاسنه وتبين للناس أنه الدين الحق وأنه الدين الوسط وأنه الدين الذي يجب أن يتبع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه البرامج تبين ذلك وتحذر من كل انحراف ينحرف بالناس عن النهج القويم والصراط المستقيم من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الدعوية التي انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة. فجزى الله الوزارة خير الجزاء، وعلى رأس القائمين عليها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومن معه من الوكلاء والمساعدين والعاملين في كل فروع المنطقة، وفقهم الله جميعا وكتب أجرهم. أيها الإخوة الكرام من أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومن الدعاة إلى الله وطلبة العلم، وفقكم الله جميعا. المساجد أفضل البقاع في الأرض، أمر الله عز وجل بأداء الصلاة فيها جمعة وجماعة، ويوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. ولعظم شأن صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك شرعت لها أحكام وآداب ذكرها أهل الحديث وأهل الفقه، ومن ذلك أن ندب الشارع الحكيم إلى السعي إليها والمبادرة إلى التبكير لحضورها، وذم من انشغل عنها بغيرها. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تولاها النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته، ولما توفي عليه الصلاة والسلام تولى هذه المهمة العظيمة، وظيفة الدعوة إلى الله والخطابة في الناس والتوجيه. تولى من بعد ذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا يتولى من كل أمة الأفاضل فيها والمشايخ وطلبة العلم يتولون أمر الخطابة في هذا اليوم العظيم المبارك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقابلوا أقواما أتوا إلى هذه الجوامع يريدون الخير، صدورهم منشرحة ووجوههم باشة وثيابهم نظيفة، مقبلون على الله يرجون ثواب الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. وكم من الأجور العظيمة التي دلت عليها النصوص الكريمة، دلت وأثبتت الأجر العظيم لمن أتى من بيته متطهرا متنظفا خاشعا يبتغي وجه الله، ودنا من الإمام وأنصت، كم له من الأجور. وأما أجر الخطيب وأجر المعلم، معلم الناس الخير، فأجر عظيم وفضل الله أعظم عليه. لذا ينبغي على الإمام وعلى الخطيب، ينبغي عليه أمورا، ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يسعى في صلاح نفسه أولا. كل فرد منا ينبغي عليه أن يسعى في هذه الحياة ليصلح نفسه، ثم يسعى في صلاح الآخرين ونفع المسلمين الذين أتوا من أجل أن يستفيدوا ويسمعوا ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. عليه أن يسعى في إصلاح من أمامه، وأن يجتهد في الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل العظيم، يؤدي ما أؤتمن عليه بما تبرأ به ذمته. وعليه أن يحذر الرياء والسمعة، ويحذر العجب والغرور. وليس الشأن حينما يأتي إلى هذا المسجد ليؤم الناس أو يخطب فيهم، ليس الشأن يقيمها بأنها وظيفة عليها مكافأة يؤديها ثم ينصرف، ولا هم له إلا ذلك. ليس الأمر كذلك، بل ينبغي عليه أن يعظم هذه الشعيرة، لأنها من شعائر الإسلام العظيمة، اهتم بها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، يهتمون بشعيرة الجمعة. فعليه أن يعظم هذه الشعيرة، فإنها من تقوى القلوب. على الإمام والخطيب أن يتزود بالعلم الشرعي ويتعلم ويتفقه في الدين، من أجل أن يعبده أولا ربه على بصيرة، يتعلم أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان والإحسان وأحكام الشريعة، وخاصة أحكام الصلاة، فإن شأنها شأن عظيم بعد توحيد الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون عارفا بالحلال والحرام وأصول العقيدة ومنهج السلف الصالح. ينبغي عليه أن يتزود بالعلم النافع من أجل أن يفيد الناس في خطبة الجمعة، ويستطيع أن يعد الخطبة إعدادا جيدا مناسبا مفيدا، فبعد توفيق الله تعالى إعداد الخطبة أمر عظيم في مناسبتها وفي إفادتها للناس. أيها الإخوة، كما أن على الخطيب والداعي إلى الله أن يذكر الناس بنعم الله ويحذرهم من الفكر المنحرف، أمثال الفكر الإخواني والفكر التبليغي والفكر الحوثي، فكر الروافض، ولا يكفي في التحذير وفي معالجة هذه القضايا مرة أو مرتين، بل ينبغي على الإمام والخطيب والداعي إلى الله أن يكرر الحديث عن ذلك والموعظة والتذكير، فبين آونة وأخرى يذكر جماعته ويعظ الناس ويبين لهم مخاطر هذه الانحرافات الفكرية التي عثى أهلها فسادا في الأرض، فيكرر ذلك لأن أمر الانحرافات أمر خطير على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم، والأعداء كثر يتربصون بنا في هذا البلد الذي ميزه الله عز وجل بنعم عظيمة أعظمها نعمة هذا الدين الذي تطبقه الدولة وفقها الله، نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية في هذا البلد المبارك، فالرعية فيه تسمع وتطيع كما أمرها الله وأمرها رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة يؤكدون للناس أن مسألة الولاية الشرعية والسمع والطاعة مسألة عظيمة في أمور العقيدة، فلذلك يهتمون بها ويبينونها للناس في محاضراتهم ودروسهم وفي مؤلفاتهم وفي خطب الجمع، فينبغي عليك أيها الإمام وأيها الخطيب أن تقتدي بأولئك الأئمة الذين هم أهل النصح وأهل التوجيه لعباد الله. أيها الإخوة، دولتنا وفقها الله من باب التحدث بنعمة الله قامت على الدعوة إلى دين الإسلام علما ودعوة وجهادا منذ دورها الأول، فهي الحارسة لهذه العقيدة الإسلامية والحارسة لهذا الأمن الذي نعيشه الوارف ظلاله علينا جميعا مواطنين ومقيمين نتمتع به، فيجب علينا أن نتعاون مع ولاة الأمر في المحافظة على هذا الأمن وعدم الإخلال به من السفهاء، لأنه مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا في ظل الأمن، ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. امتن الله عز وجل على قريش بهذا الأمن. يقول السعدي رحمه الله في سورة قريش، يقول: فرغد العيش والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. والأمن مطلب من مطالب الحياة الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. وهو مطلب من مطالب الآخرة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة. وأخطر ما يهدد المجتمعات والأمم هو فقدان الأمن. ومن أسباب فقدانه وزعزعته الانحرافات الفكرية، لأن الإخلال بالأمن الحسي هو نتاج الخلل في الأمن الفكري. على الخطيب والداعي إلى الله أن يسهم في دفع الفتن وإزالة الشبهات عن الناس، والمتأمل في تاريخ المسلمين وما حدث من فتن يجد أنها ترجع إلى أمرين. الأمر الأول الإخلال بقدر ولاة الأمر والافتيات عليهم، وثانيا الإخلال بقدر العلماء ومكانتهم ومهماتهم. فعلى الإمام والخطيب والداعية في خطبه ومواعظه يبين للناس هيبة ولاة الأمر وقدرهم ومكانتهم في الإسلام، ويدلل على ذلك بالأدلة الشرعية التي تحث على السمع والطاعة، والتي تحذر من الخروج عليهم، وتبين العواقب السيئة على الخروج عليهم. يذكرهم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يذكرهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رواه الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وغير هذا الحديث كثير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للناس في خطبه ومواعظه قدر العلماء الراسخين وعلو مكانتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأنهم في أدلة كثيرة. نقدرهم، نقرأ في كتبهم، ندعو لهم، نحذر من التنقص من ولاة الأمر ومن العلماء. واعلموا أيها الإخوة أن الجماعات المنحرفة وأصحاب الأفكار المنحرفة من أهل الغلو والتطرف يركزون على أمرين. الأمر الأول أن قضية السمع والطاعة عندهم أمر سياسي لا ديني. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرفوا الناس من الامتثال للسمع والطاعة. الأمر الثاني السعي لإبعاد الناس وخاصة الشباب عن العلماء. أمران من الأمور العظيمة التي هي في خطط تلك الجماعات المنحرفة والدعوات التي تسمى دعوية، تزعم أنها تدعو إلى دين الإسلام وأن منهجها هو المنهج الحق، وهي في الحقيقة تضل الناس عن الصراط المستقيم وتدعوهم إلى الغواية وإلى الشرور وإلى الفتن. فعلى المرء أن يحذر تلك الجماعات كلها. وستسمعون حديثا من أخي وزميلي الشيخ عبد الله في ذلك. أيها الإخوة، إذا كانت المسؤولية نحو أمتنا عظيمة فمسؤوليتنا نحو شبابنا أعظم. نعم، نحن مسؤولون، وخاصة الخطبة والدعاة إلى الله وطلبة العلم مسؤولون نحو شبابنا، لأنهم أكثر شريحة مستهدفة. مستهدفة ممن؟ من قبل التيارات الإرهابية والمتطرفة، وقائدهم في ذلك الشيطان، ومعه شياطين من الجن والإنس يزينون الباطل ويبغضون الحق لهم ثم يتخلون عنهم. الشباب عندهم قوة وعندهم حماس وعندهم اندفاع، يحتاج من يجلس إليهم ويربيهم التربية الإسلامية الصحيحة. ومن هؤلاء المربين الخطباء والدعاة إلى الله وطلبة العلم والمعلمون والمعلمات. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني بشبابنا حتى نحصنهم من هذا الفكر المنحرف والتطرف والغلو والعنف، بالتربية والتعليم والتوجيه السليم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، نعلمهم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يخفى عليكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ ثم قال له: احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. نغرس في نفوسهم حب العلم الشرعي والجلوس في حلقاته لأهل العلم المعروفين بالعلم الشرعي الراسخين في العلم أهل النصح للأمة، ليفقهوا دينهم ويحذروا من التصورات المغلوطة مثل الفهم الخاطئ في أبواب التكفير والجهاد والسمع والطاعة والولاء والبراء. فالعلم أقوى سلاح، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق. علينا بتوعية شبابنا بعظم شأن الفتوى وخطورة الخوض فيها دون اختصاص. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، والأئمة الكبار ممن بعدهم يتدافعون الفتوى نظرا لخطورتها وأهميتها. نربطهم بالأخلاق الحميدة من الصدق والوفاء والإخلاص وحب الدعوة والتوجيه السليم. نغرس ونوجههم ونرشدهم إلى حب ولاة الأمر، وهذا من الأمور المهمة. على الخطيب أن يبين في بعض خطبه حق ولاة الأمور علينا، وأنه يجب علينا أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم وأن نحذرهم من الخروج على ولاة الأمور، ونضرب لهم أمثلة بالواقع في هذا العصر. كيف حال الذين خرجوا على ولاة أمرهم؟ وماذا صار لهم من الوقائع الوخيمة ومن الأمور التي أفسدت عليهم دينهم ودنياهم؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ثم نربيهم على تقدير نعمة الأمن الذي نعيش ولله الحمد، ونبين لهم مخاطر الإخلال به، ونورد لهم الأدلة، ونبين لهم كيف كان حالنا في السابق وما حال من حولنا ممن ابتلوا بضعف الأمن. علينا أن نربيهم على التحري والتثبت في الأخبار وتقبلها، وعدم الانخداع بالشائعات المغرضة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نرشدهم إلى حسن استخدام المواقع ووسائل الاتصال، وهكذا نبين لهم هذه الأمور حتى نكون سببا في صلاحهم وتحصينهم. أيها الإخوة، لا أريد أن أستأثر بالحديث، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم حسن الدعوة وحسن العمل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شبابنا، وأن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يغفر لنا ولكم ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذا البيان، حيث تحدثتم عن عنصرين من عناصر هذه الندوة، وتطرقتم إلى فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ويتجلى فضلها في أنها وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي وظيفة أتباعهم من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من علماء السنة وأئمة الدين ومن ورثهم بعد ذلك من طلبة العلم والدعاة إلى الله. وذكرتم أهمية الخطاب الديني، وأن أكبر وأعظم منبر من منابر الخطاب الدعوي هو منبر الجمعة، فينبغي للخطيب العناية به. وذكرتم بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عموما والخطيب خصوصا، وهي تقوى الله عز وجل والسعي إلى إصلاح نفسه وإلى صلاح غيره، وكذلك أن يتحلى بالإخلاص لله وحده دون سواه، والبعد عن العجب، وأن يتعلم أحكام دينه، وأن يكون عارفا بأصول العقيدة ومنهج السلف الصالح، كذلك يتزود بالعلم النافع ليتمكن من إعداد الخطبة إعدادا جيدا. كما ذكرتم أن على الخطيب أن يذكر الناس بنعم الله عز وجل، وأن يحذرهم من الشر والشرك والبدع والمناهج الوافدة، وأن يكرر عليهم ذلك بين الفينة والأخرى. ثم تطرقتم في حديثكم أن المتأمل في الفتن الحاصلة عبر التاريخ يرى أن مرجعهما إلى أمرين: الأمر الأول هو الإخلال بقدر ولاة الأمر، والأمر الثاني هو الإخلال بقدر العلماء ومهمتهم. وفي ثنايا حديثكم حفظكم الله ذكرتم أن أكبر شريحة مستهدفة من أعدائنا هم الشباب، لأن عندهم القوة والاندفاع والحماس، فينبغي للمربين عموما وعلى رأسهم الخطباء والدعاة العناية بالشباب وحمايتهم من الانحرافات الفكرية عن طريق ربطهم بالعلماء الراسخين أهل السنة، وتعريفهم بأنهم هم أهل الفتوى، ويكون ذلك أيضا بتعليمهم العقيدة الصحيحة، كذلك أن نربيهم على محبة ولاة أمرهم وعلى المحافظة على نعمة الأمن وعلى التثبت والتحري في الأخبار إلى غير ذلك حفظكم الله، وكتب لكم الأجر ونفعنا بما قلتم. أيها الإخوة الفضلاء، ننتقل إلى ثاني محاور هذه الندوة، ومع العنصر الثالث والرابع: التحذير من الغلو والانحرافات الفكرية، منهج النبوي وحرص التنظيمات الإرهابية على الشباب والواجب تجاه ذلك. يحدثنا عن ذلك الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله، فليتفضل فتح الله عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع المبارك، فالشكر له سبحانه ظاهرًا وباطنًا، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان على هذه الجهود المباركة والأعمال الحثيثة الجليلة التي تهدف إلى التوعية وإلى البيان وإلى التوجيه والإرشاد بخطر المناهج المنحرفة والأفكار الضالة، وتوعية المجتمع عموما بخطر التنظيمات الإرهابية، والشكر كذلك لمدير الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على متابعته، جزاه الله خيرا لهذه المناشط، والشكر لجميع العاملين معه في الفرع على نشاطهم وحرصهم بارك الله فيهم. ثم الشكر لمكتب الأوقاف في صامطة، مكتب المساجد والدعوة والإرشاد في صامطة، على تهيئتهم وحسن ترتيبهم فجزاهم الله خيرا. ثم الشكر لشيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وفقه الله على ما بين ووضح وأفاد، فبارك الله في الجميع. والشكر في الجميع على حضورهم واستجابتهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن كان هناك من تكملة في هذا الموضوع المهم، فهو يبتدئ أولا في أهمية التحذير من البدع ومن المناهج المنحرفة، فإن المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها التحذير من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع ومن العقائد المنحرفة، كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النساء وكل ضلالة في النار. وكذلك في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث كثيرة في التحذير من البدع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته البدع والانحرافات ومضلات الأهواء ودعاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ومضلات الأهواء هي البدع، فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خافه على أمته. وكذلك مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاة الضلال وأئمة الضلال، كما جاء في الحديث عند أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، دعاة الضلال، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع وأهلها والأهواء ودعاة الضلال، بل أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والأهواء هي البدع والضلالات، كما رواه الترمذي وصححه الألباني. كل هذه الأمور من أجل أن نعرف هذا الخطر، وهو خطر البدع وخطر الأهواء المضلة والانحرافات، ومن أجل أن يتسلح المسلم بالعلم النافع الذي يقاوم به البدع، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، والغلو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في مدحه أو ذمه على ما يستحق. وكما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي الصحابة على الصراط المستقيم. وقال الحسن البصري سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي الأمور ذميم. والنصوص الشرعية جاءت بالأمر بالاستقامة ونهت عن الغلو في الدين. ولهذا أمرنا في كل ركعة أن ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بل حذر الله سبحانه من تعدي الحدود، فقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا التعدي هو الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريد تحقيقه هو الانحراف، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الغالي، بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له والغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد وهذا بتجاوزه الحد، وهذا بتجاوزه الحد. كذلك جاء في الشريعة الإسلامية الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الطغيان وهو الغلو والزيادة. قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. وقوله تطغوا أي تتجاوز الحد. كذلك جاء في الشريعة النهي عن الغلو وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو لئلا يقع المسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم، كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غداة العقبة هلما ألقط لي حصى، فلقط له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالشريعة الإسلامية جاءت بالتحذير من الغلو ومجاوزة الحد، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن مصير الغالين في الدين الهلاك، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله: أي المتعمقون المغالون المجاوزون لحدود الله في أقوالهم وأفعالهم. والغلو إما أن يكون الغلو في الاعتقاد كغلو الفرق الهالكة كالخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرها من الفرق، فهذا غلو في الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخوارج في أحاديث كثيرة كثيرة جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة قرآن، لكن يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم ما فهموا الإسلام الفهم الصحيح، ما أخذوا العلم عن أهله، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كل هذه الأدلة في التحذير من الخوارج. لما يترتب على فكرهم ومنهجهم من سفك الدماء وانتهاك الأعراض واختلال الأمن وإشاعة الفوضى في المجتمعات والتشريد ونحو ذلك. كذلك جاء التحذير من القدرية، وجاء التحذير من الروافض إلى غير ذلك. كذلك من الغلو في الدين، غلو عملي، الغلو العملي حذر منه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الثلاث نفر كما في الصحيحين الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا أقوم ولا أنام. قال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاعتصام بالسنة نجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل بين ساريتين، فسأل عنه فقال: هذا لزينب، تقوم تصلي فإذا تعبت تمسك به كي يعينها على القيام. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. هذا تشديد في الدين حذر عنه منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذا هو برجل قائم يقال له أبو إسرائيل، قائم في الشمس، نذر أن يصوم ويقوم ولا يتكلم، قال: مروه فليقعد وليتكلم وليتم صومه. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قال: هذه فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، يعني شيء كثير. قال: ما عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا الغلو في الدين مذموم. والغلو له أسباب، له أسباب، منها كما سوف يأتي معنا إن شاء الله الجهل والتشدد في الدين والتنطع والابتعاد عن العلماء وتصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام والدعوات المخالفة وإغواء الشيطان ومجالسة أهل الفساد والانحراف والتأويل الفاسد. أيها الإخوة الفضلاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالشباب اعتناء عظيما وهم بحاجة إلى العناية. فالشباب، مرحلة الشباب أطول مرحلة، من 15 إلى 40 أطول مرحلة في حياة الإنسان وفي عمر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فمرحلة الشباب أطول مرحلة، وهي مرحلة القوة والفتوة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب، يخصهم بالخطاب، يراعي ما عندهم من قوة ومن نشاط ومن رغبة ومن حماس. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، يحثهم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في هذا دعوة لهم إلى الخير، إلى التحصين، وإلى النكاح الشرعي، ومن لم يستطع جعل له علاج فعليه بالصوم. كل ذلك دفعا للشرور التي قد تترتب على قوة الشهوة عند الشباب. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يغتنموا هذه المرحلة، كما عند الحاكم والبيهقي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك. والشاهد شبابك قبل هرمك، الشباب من الحياة، لكن حث الشباب على اغتنام هذه المرحلة قبل أن يأتي ضدها وهو الهرم. ولهذا نقرأ في تراجم العلماء حفظ القرآن قبل العاشرة، كان في شبابه يأخذ في اليوم أكثر من 10 دروس كما جاء عن النووي رحمه الله. حفظ الموطأ في 9 ليال كما عن الإمام الشافعي. حفظ كذا وكذا في شبابه. النقش، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال. فاغتنموا هذه المرحلة يا شباب، اغتنموا هذه المرحلة، استغلوها بالعلم النافع. شبابك قبل هرمك، قبل أن يتندم الإنسان في وقت لا ينفع الندم. الصحابة كانوا يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، قال فتعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. مع تعليمهم القرآن علموهم العقيدة، علموهم السنة، حذروهم البدع والضلالات والمناهج المخالفة. هذا منهج النبوي، تعليمهم العقيدة. هؤلاء الشباب عندهم رغبة للخير. ولهذا الله تعالى أخبرنا عن إبراهيم الخليل أنه قال بقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب عليه السلام يخبر الله عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. العناية بهؤلاء الشباب، تعليمهم العقيدة. وإذ قال لقمان لابنه يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تقل كما يقول البعض هؤلاء الشباب، باقي ما يفهمون التحذير من هذه الجماعات ومن هذه الحزبيات، ما نبغى نشوش عليهم كما يضحكون بهذا على هؤلاء الشباب. هذا الشاب بحاجة في هذه المرحلة إلى أن تحذره من البدع، تحذره من هذه المناهج المبتدعة التي تتخطف الشباب كما يقول الشيخ الفوزان من بيوتنا ومن مدارسنا ومن مساجدنا يتسللون لهؤلاء الشباب، بحاجة إلى أن يحذروا. حتى أن أحد الأبناء وهو في الابتدائي وجد في بعض الكتب ذكرا لبعض رموز هذه المناهج المبتدعة، فقال للأستاذ: يا أستاذ، الشيخ أحمد في الخطبة يحذرنا من هذا، من حسن البنا، وهذا موجود هنا في المنهج. فهذا رد على من يقول لا تحذر الشباب من أو الصغار من رموز الجماعات، وكان سببا بفضل الله في إزالة هذا من المنهج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس ويقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث، يعلمه العقيدة. ومعاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشباب يعلموا العقيدة، يعلموا التوحيد، تجعل لهم دروس في الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، يحضروا عند المشايخ، عند أهل العلم. نعم، أما أن يعزف الشباب ويعزف الطلاب عن العلماء وعن مجالس أهل العلم فهذا نذير شر ونذير شؤم على الأمة، لأن هناك دعاة يتصيدون هؤلاء الشباب ويدعونهم إلى مناهجهم. كما قلنا في حديث جندب بن جنادة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم، يقول جندب، تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم الصغار فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرأ مسامعهم معرفة الله وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. هذا يعلم به الصغار، كيف بالكبار ومن وصلوا مرحلة الشباب. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ألف رسالة: تعليم الصبيان التوحيد، وقال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل أن يعلمهم القرآن، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا، موحدا جيدا. فالعناية بتعليمه العقيدة مع القرآن تستفيد. ولهذا يحرص أعداء الإسلام على الشباب وعلى الشبيبة. ولهذا أوصى المحفل الماسوني الماسونية قالوا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية، هكذا يقولون، وأهدافها. دعوا الكهول، يقول: دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب، بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى، وعليه يجب أن تبنى عليه هذه الانطباعات على أساس أفكارنا. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا، بعد أن ذكر الإخوان والتبليغ، قال: جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم الكبار، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات إلى آخره. وقال أحد رموز هذه الجماعات الحزبية: إن الناشئة، هكذا يصرحون في كتبهم المنطلق والمسار يربون عليها الشباب. يقول إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية التي تفاني بنفسها وتقدم نفسها للتفجيرات ونحوها. وقال أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب العقبات للراشد. فيا أيها الإخوة، هؤلاء الشباب بحاجة لتوعية بخطر المناهج المنحرفة وخطر الحزبيات والجماعات الدخيلة التي أثرت على عقول كثير من الشباب. وهذا المنهج منهج السلف. محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد ماذا ألف كتاب التوحيد؟ يقول لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال فخاف عليهم. رأى بعض الطلبة يحضرون عند بعض أهل البدع والضلال، يحضرون في محاضراتهم في مجالسهم، يستمعون لمواقعهم في مواقعهم في منتدياتهم، فألف كتاب توحيد فخاف عليهم رحمه الله. ونص الكلام قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسب الأجر في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين إلى آخر ما قال. الإمام مسلم في صحيحه في أول صحيحه قال: حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج، يحذرونهم من أهل البدع ومن رموز أهل البدع. الأذان تفضل. فالعناية بالشباب وتنشئتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم أمر مهم. ولهذا يقول عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. فليحمد الله من وفق لصاحب السنة. وقال أيوب السختياني: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة. فإذا وفقت لعالم من أهل السنة في صغرك تحضر في دروسه وتجالسه فاحمد الله، فاعلم أنك على خير. أما إذا وجدت من يصرفك عن دروس العلماء، إذا جاء يبغى يحضر قالوا هذه الدروس فوق مستواك، هذه دروس مستواها مرتفع، أنت باقي حنا ندرسك وإن شاء الله لما تكبر تحضر عند هؤلاء المشايخ. هذه من أساليبهم ليصطادوا الشباب ويصرفوهم عن دروس أهل العلم ويصرفوهم عن المنهج الحق وعن النصح والبيان. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. فعليكم أيها المسلمون، يقول الشيخ، الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة. حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون أيها الإخوة الفضلاء، إن أعداء الإسلام يحرصون على الشباب، يحرصون على الشباب غاية الحرص، ويركزون عليهم كما قلت لما عندهم من القوة والفتوة لإدخالهم في منهج الخوارج. ولهذا قد سمعنا وسمع العالم أجمع، من يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل الأقارب، يقتل ويفجر بجوار بيت الله أو بقرب مسجد رسول الله، أو يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويهدم في بيت الله، وإن كثيرا من الناس يتساءلون كيف يجندون أبناءنا، كيف يوجهونهم، كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة. والحقيقة إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، ويريدون عليهم الشبهات الخطيرة. فإن الشبهة التي أثرت على عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن فجعلته يتقرب إلى الله بدم الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك قبله قتلوا عثمان رضي الله عنه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم. فالواجب على العلماء وعلى الخطباء والأئمة أن يكون لهم الدور الكبير في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة، في تحذيرهم من هذه المناهج، في كشف شبهات دعاة الباطل. وإن السؤال المهم: من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه ومن ثم تجنيده؟ ولا شك أن الجواب المفصل يصعب في بيان أو في كلمات يسيرة، ولكن يمكن القول إن من الشباب التي يمكن التأثير عليهم الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها على لسان أبيه وعلى لسان إخوانه الطعن الشديد في ولاة الأمر وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف، حتى يتشرب قلبه بغض ولاة الأمر فينشأ حانقا على دولته ومجتمعه. وكذلك ممن يؤثرون عليه دعاة السوء الشاب الذي تلقى التربية مع مجموعة من زملائه وأصحابه يحرصون على النوافل، بل قد يدعونه إلى الطلعات والرحلات الطلعات الليلية والرحلات الصباحية، ويسمعونه الأناشيد الحماسية ونحوها الثورية، لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة الأمر بأساليب عديدة وأساليب متنوعة، يربونه على بغض كبار العلماء، ينبذونهم بأبشع الألقاب، يقولون علماء حيض ونفاس، عملاء، علماء سلطة، يربونهم على بغض رجال الأمن بشتى تخصصاتهم، بل ويكفرونهم لأنهم عندهم يتعقبون العلماء والمجاهدين كما يقولون والصالحين، ويحاربونهم ويقصدون أنهم رموزهم ودعاة التكفير والتفجير ودعاة الضلال. يربونهم على بغض المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشاب باعتباره مجتمع فيه معاصٍ وفيه فجور ومعتبر ومجتمع جاهلي ونحو ذلك. فمتى نشأ الشاب على بغض ولاة أمره وعلى بغض العلماء وعلى بغض الولاة، ساء صار فريسة سهلة للتنظيمات المعادية لبلادنا، تجنده وتوجهه كما تشاء ويصبح أداة شر. فالواجب عظيم على الخطباء والأئمة والدعاة في توعية الجيل وتوعية الشباب إلى الخير، إلى المنهج السليم، وتحذيرهم من دعاة الباطل. كذلك الشاب ممن يصطادونه، الشاب الذي يتوب ويلتزم على يد بعض المحرضين فيقولون له إنك قد أسرفت في المعاصي والآثام ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تتوب، فتدخل قبل أن تتوب. والحل العادل أن تقوم بعملية استشهادية كما يسمونها، وهي عملية انتحارية، فيدعونه إلى الشر وإلى هذا الفساد بأساليب ماكرة وخطيرة. كذلك ممن يسهل عليهم اصطياده الشاب الذي يتربى على الكتب التي تنضح بتكفير المسلمين وتربي على تعظيم رموز التنظيمات الإرهابية ككتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوها. هذه الكتب يا إخوة كتب خطيرة، وجزى الله ولاة أمرنا عندما أمروا بسحبها من المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة حفظا على عقول أبناء المجتمع. كتب سيد قطب يصرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن. يقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية. فما هو الواجب على الأئمة والخطباء والدعاة إلا أن يحذروا الشباب من هذه الكتب ومن هؤلاء الرموز الذين يعظمونهم أتباع هذه التنظيمات الإرهابية، والله يعظمونهم، يحفظونهم كلماتهم وأقوالهم كما يحفظونهم القرآن والأحاديث. فالحذر من هذا أيها الإخوة، الحذر من هذه الوسائل، من أساليبهم يا إخوة، استخدام هذه المواقع والمنتديات والواتساب، فتجدهم يجمعون الشباب في مجموعات في الواتساب، يرسلونهم بهذه الرسائل التهيجية التي فيها طعن في الولاة وطعن في العلماء، يوغرون صدورهم. يا إخوة، إن هذه الوسائل الإنترنت جعلت إحصائية ودراسة، جعلت دراسة علمية في إحدى الجامعات، فوجد أن هذه المتفجرات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية 90% منها يتدربون عليها من الإنترنت، يتدرب عليها هؤلاء الشباب، كما يقول يذكرون في الأخبار بعد الأحداث أنها وليدة التصنيع محدثة، أو أنهم هم يسوونها، يأخذونها من هذه المواقع 90% منها من هذه المواقع. فما هو الواجب، وما هو دور العلماء، وما هو دور الدعاة والخطباء إلا أن يحذروا الشباب من هذه المواقع، من الدخول عليها، من الانفتاح على هذه المواقع، من الإصغاء لأهل البدع. أهل السنة يحذرون من الإصغاء لأهل البدع، من الدخول عليهم، من الاستماع لمواعظهم، لكلماتهم، كيف بمن يفتح على مواقعهم يستمع لكلماتهم لشبهاتهم، فإنه يتأثر، لا بد أن يتأثر. كذلك من أساليبهم الجلسات السرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية. إذا رأيت أيها الشاب، أيها الشاب، إذا رأيت وسمعت من يطعن في ولاة الأمر عندك، أو يغمز في العلماء وفي الولاة وفي الجهات الحكومية وفي الدوائر، ودائما في مجالس يتكلم بهذا، من يمدح عندك الجماعات والتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها، من يثني على رموزها كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم وبن لادن ونحوهم، إذا رأيت من يثني على هؤلاء فاحذر منه، وحذر منه واعرف أنه من دعاة الضلال، وفر منه كما يفر الإنسان من الأسد. فعلى الإنسان أن يمشي على الحق وعلى السنة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وكلها فرق هالكة والعياذ بالله. سئل الشيخ ابن باز هل تدخل فيها الإخوان والتبليغ؟ قال نعم تدخل فيها الإخوان والتبليغ من ضمن الفرق الهالكة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ما هو الحل أيها الشباب؟ ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع جماعة المسلمين ومع الإمام، وتحذر من دعاة الشر والفتن. كذلك ملازمة العلماء الربانيين ومتابعة فتاواهم وتوجيهاتهم ونصحهم، وتحذر من دعاة الفتن ومن الجماعات المضلة والفرق المبتدعة. كذلك مما يجب على المسلم وعلى الشاب أن يحذر من هذه التنظيمات الإرهابية التي صنفها ولاة أمرنا بأنها إرهابية، وأنه لا يجوز التعاطف معها ومع رموزها. يا أخي الكريم، قد يكون من الشباب من يكون قد تأثر في مرحلة من عمره، من الشباب من يكون قد تأثر، بل حتى من الكبار. يا أخي باب التوبة مفتوح، تب إلى الله قبل أن تموت وأنت تدعو إلى هذه المناهج المنحرفة، أو أنت متأثر برموز هذه الجماعات الضالة، تسأل في قبرك عن نبيك صلى الله عليه وسلم. والله تسأل في قبرك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، من ربك، ما دينك، من نبيك. لا تسأل عن فلان ولا علان. في عرصات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبت فلان رئيس الحزب ولا قائد التنظيم. فعليك يا عبد الله أن تعرف الحق وأن تسلك الطريق المستقيم حتى تنجو وتسلم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وأن يحفظ جميع ولاة أمورنا وأمير المنطقة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر ونائبه، وأن يوفق كل مسؤول لما يحبه ويرضاه، وأن يبصر الجميع بالخير وأن يجنبهم الشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي على هذا البيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر، أنت الشيخ عبد الله بن محمد النجمي والشيخ محمد بن زيد المدخلي اللذان أقاما هذه الندوة والتي هي بعنوان الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو. وهذه الندوة تأتي ضمن ندوات المبادرة الثانية بعنوان تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفينا المحاضرين اللذان أتحفانا بهذه الندوة، كذلك الشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يحرص على مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي من شأنها توعية الدعاة والخطباء والأئمة الذين هم عماد المجتمع وخلاصته، فنفعهم والحرص على مثل هذه المجالس واللقاءات من شأنه تنويرهم وتبصيرهم وتنبيههم على كثير من الأمور التي ينبغي أن يحرصوا عليها، ويتم بذلك النفع لجميع المجتمع. كذلك الشكر موصول لفضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، والذي شرفنا هذه الندوة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، وكذلك الشكر لجميع الإخوة معه من إدارة الدعوة ومن إدارة العلاقات العامة، الشكر كذلك لإدارة المساجد والدعوة الإرشاد بمحافظة صامتة، الشكر لكم أيها الحضور جميعا من الأئمة والخطباء وطلبة العلم والدعاء إلى الله الذين شرفتمونا في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية نعمة الإيمان والأمن ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ ولي عهده محمد بن سلمان، وأن ينصر بهما دينه ويعلي بهما سنته، وأن يخذل أعداء هذا الوطن كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصرهم وعجل لهم بالنصر، وعليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.